الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ويمكن ذب الإشكال بأنه إنما يلزم. ذكرنا في البحث السابق أنه مقتضى حجية خبر العادل وجوب تصديقه، يعني الحجية حكم عقلي وشرعي، ولكن أثره وجوب التصديق. فإذا قلنا أنه الخبر مباشرة منقول عن الإمام وبيجب تصديق المخبر، ويترتب على هذا التصديق آثار الشرعية، لأن مضمون خبره هو كلام المعصوم عليه السلام. أما بالنسبة إلى ما بعد المخبر الأول، يعني الراوي الثاني الثالث والرابع، فإن وجوب التصديق، فإن الحجية في أخبارهم تقتضي وجوب تصديق خبرهم. مقتضى وجوب تصديق خبرهم أنه يجب تصديق الخبر الذي هو ينقل عنه الرواية. فإذا وجوب التصديق حكم، وفي نفس الوقت يكون موضوعا بالنسبة إلى الخبر الذي نقل أو الحاكي أخبر عنه بالواسطة. لذلك يجتمع الحكم والموضوع، أو بتعبير آخر يتقدم الحكم على موضوعه. نحن نحكم بوجوب التصديق، وهذا الحكم الذي حكمنا به هو في الحقيقة يقع موضوعا بالنسبة إلى وجوب التصديق الخبر السابق أو المخبر السابق. صاحب الكفاية أجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. جواب الأول أنه نحن عندما نقول خبر العادل حجة، ونقصد من الحجية وجوب تصديقه، مقصودنا من وجوب التصديق مو قضية خارجية وخبر خارجي وفرد ما من الأخبار، مثلا خبر شيخ المفيد الذي ينقل الرواية مثلا عن شيخ الصدوق أو عن شيخ الكليني، والشيخ الكليني عن فلان من الرواة، وإنما المقصود كقضية حقيقية ككلي، يعني كل خبر عادل يجب تصديقه. نجي إلى الأفراد وتطبيقات هذا الكلي. خبر الشيخ المفيد مصداق يجب تصديقه، خبر الشيخ الكليني مصداق آخر، خبر أبي بصير مصداق ثالث، خبر أحمد بن محمد بن عيسى مصداق رابع، وهكذا. فصحهم في سلسلة رواية واحدة، ولكن كل واحد منهم يخبر عن السابق وعما قبله، إذن كل واحد منهم مصداق من مصادق خبر العادل. والذي نحن حكمنا بوجوب تصديقه ليس وجوبا على سبيل الأفراد، وإنما وجوبا على نحو الطبيعة والكلي. إذن كما يشمل المخبر الأول يشمل المخبر الثاني والثالث والرابع بلا فرقين. هذا الجواب الأول. جواب الثاني أنه نقول الملاك واحد، صح، عندما نقول خبر زرارة أو خبر أبي بصير أو خبر فلان حجة لأنه ثقة أو عدلون، هنا نحكم بوجوب تصديقه. ولكن عندما نجي إلى مضمون الخبر، هو لا يقول شيئا، ينقل خبرا عن شخص آخر. نقول شنو الفرق بين هذا الذي ينقله عن شخص آخر وبين تصديق خبره؟ تصديق خبره أن ما ينقله صحيح، لازم ما ينقله صحيح أن الذي نقل عنه أيضا خبره يجب تصديقه. خب نقول بتنقيح المناط ماكو فرق بين هذا المخبر الذي طبقنا عليه قانون حجة خبر الفقه وبين المخبر السابق، فإن الملاك فيهما واحد. جواب الثالث أنه نقول في ترتيب الآثار لا فرق بين وجوب التصديق وبين ترتب الحكم الشرعي وبين تنقح الموضوع وما شاكل ذلك. نحن عندما نقول خبر العادل أو خبر الثقة حجة، يعني كل ما يترتب على هذا الخبر من الآثار الشرعية مترتبة عليه. أحد الآثار وجوب التصديق بلا فرق بين أن يكون هذا الخبر خبر بلا واسطة أو مع الواسطة، لأنه لا نفرق بين الآثار. إذن لا فرق بين خبر زرارة عن الإمام مباشرة وبين خبر أبي بصير عن زرارة أو ابن أبي عمير عن زرارة أو صفوان عن زرارة، لا فرق بينهما. يجب أن نرتب الآثار، ومن جملة الآثار وجوب التصديق بلا فرق بين الخبر مع الواسطة أو بدون الواسطة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذه هي الأجوبة الثلاثة التي أشار إليها المصنف. ويمكن ذب الإشكال، يعني دفع الإشكال المتقدم، بأنه إنما يلزم الإشكال إذا لم يكن القضية طبيعية. مراد من القضية يعني حجية خبر العادل أو خبر الثقة، يعني وجوب التصديق. والحكم في هذه القضية أي وجوب التصديق بلحاظ طبيعة الأثر، يعني بلحاظ طبيعة الوجوب التصديق، يعني مو بلحاظ فرد من أفراد وجوب التصديق، لا بلحاظ خبر عادل واحد، وإنما بلحاظ طبيعية خبر العادل كلي، بل بلحاظ أفراده. وإلا يعني إذا كان بلحاظ الأفراد فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة لأفراده بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع. مثل ما أن كلية الطبيعي أكرم عالما يندرج أو ينحدر إلى جميع أفراد العالم، كذلك هنا وجوب التصديق حكم تعلق بموضوع وهو خبر العادل، هذا الحكم مع موضوعه بنحو الطبيعي أي القضية الحقيقية ملحوظ، إذن تحته عشرات آلاف ملايين من خبر العادل وملايين وآلاف وجوبات تصديقية. هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط، هذا والجواب الثاني، في سائر الآثار في هذا الأثر أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب، يعني بعدما تحقق وجوب التصديق بهذا الخطاب صدق العادل. نقول شنو الفرق بين أن نقول صدق العادل ومقصودنا من العادل شيخ المفيد، وبين الشيخ الصدوق، وبين أبي بصير، وبين كفلة أحمد بن عيسى وغيره، فإن كلهم بملاك واحد يصدق عليهم صدق العادل. وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور، يعني لأجل الإشكال، يعني إذا قلنا أنه صدق هذا العادل والمراد من حجية خبر الشيخ المفيد يعني تصديقه هو، إذا قلنا هذا تصديقه نعم راح يجي الإشكال أن تصديقه أيضا هو حكم وفي نفس الوقت موضوعا لتصديق الخبر الذي ينقله عن شيخ الكليني. ولكن احنا نقول الكلام في أنه نريد نصدق خبر الشيخ المفيد الذي يقول أروى أو أحكي عن شيخ الكليني، احنا نقول أنه شيخ الصدوق شيخ الكليني أو شيخ المفيد لماذا نصدقه؟ لأنه خبر عادل، هذا الملاك موجود في خبر الشيخ الكليني، هذا الملاك موجود في خبر أبي بصير وفي خبر ابن أبي عمر وما شاكل ذلك. ومضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط، الجواب الثالث، مضافا إلى عدم الفصل أو عدم القول بالفصل بينه، يعني بين وجوب التصديق وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق وهو خبر العدل، ولو بنفس الحكم في الآية، حتى لو فرضنا بنفس الآية يريد نثبت هذا الحكم ماكو مانع. الهدف هو شنو؟ ترتيب الأثر، ماكو فرق بين وجوب التصديق وغير وجوب التصديق. ما دام لا يوجد فرق إذن ماذا نقول؟ نقول ما دام لا يوجد فرق إذن بالآية نقول صدق العادل، نفس هذه الآية التي تقول صدق العادل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوم وجوب التصديق العادل، نفس هذه الآية تقول أنه كما تصدق العادل تصدقه في جميع ما أخبر به أي في جميع الآثار. مرة العادل يقول قال الإمام فلان شيء حرام، خب في الحرمة أصدقه. مرة العادل يقول أنا أروي عن أبي بصير، أبو بصير يروي عن زرارة وزرارة عن الإمام، إذن أنا أصدق هذا الراوي في خبره عن زرارة، في خبره عن أبي بصير، في خبره عن الإمام، بالنتيجة أصدقه في الخبر وفي جميع الآثار لا شك ولا ريب فيه. ولو بنفس الحكم في الآية به، أي بوجوب التصديق. فافهم وتأمل في ذلك، لعله هذا فافهمه يقول احنا في هذا الجواب الأخير ما نتخلص من الإشكال، لا زال الإشكال موجود، وهو أنه أنت كيف تستفيد من الآية ترتيب جميع الآثار على خبر العادل، وأحد الآثار وجوب التصديق، فكيف يكون وجوب التصديق هو بنفسه موضوعا لخبر آخر فيستلزم وحدة الحكم والموضوع؟ فإذا الأرجح أن يكون هو جواب الأول أو الثاني. إما نقول الوجوب التصديق المترتب على خبر العادل ترتب على خبر العادل بنحو الطبيعي والكلي، وهذا يشمل جميع الأخبار سواء كان الخبر مع الواسطة أو بدون الواسطة. وإما نقول لا، بتنقيح المناط، وجوب التصديق العادل يقول بحسب الآية الكريمة صدق هذا المخبر وهو شيخ المفيد، ولكن عندما أنا أريد أصدقه أرى أنه هو ينقل خبرا عن شيخ الكليني، مقتضى نقله الخبر عن الشيخ الكليني أنه ماذا؟ أنه يعني صدقه أيضا في خبر الكليني، نفس الشيء بدون فرق. لماذا؟ لأن الملاك واحد. لماذا أنا بهذه الآية أصدق الشيخ المفيد؟ لأنه خبر عادل. وإذا أنا كذلك أصدق الشيخ الكليني لأنه خبر عادل، حتى لو أن الآية ما تشمل هذا الخبر مع الواسطة. ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار. هنا شيخ صاحب الكفاية ذكر الإشكال، هذا إحنا الآن مدة قاعد نفصل الإشكال ونذكر الجواب، هنا صرح بالإشكال، مفروض كان الإشكال يذكره بالبداية. لذلك قاعد يقول ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك، يعني بهذه الأجوبة الثلاثة، للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا، بأنه لا يكاد يكون خبرا تعبدا إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل لخبر المفيد، يعني نفس الإشكال، فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حكما له أيضا؟ والحال أن هذا الحكم كان حكما لخبر الشيخ المفيد، كيف يكون هذا الحكم أيضا حكما لخبر الصفار ونجعل خبر المفيد موضوعا له؟ على وحدة الحكم الموضوع، وذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخباره العدل به كسائر ذوات الآثار من الموضوعات، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية، هذا جواب الأول، أو لشمول الحكم فيها له مناطا، يعني هذا جواب الثاني، وإن لم يشمله لفظا، نقول الآية لفظا ما تشمل الأخبار بالواسطة ولكن ملاكا تشمل، أو لعدم القول بالفاص، أنه شنو يعني ماكو فرق بين الأثر المترتب على الخبر بين وجوب التصديق وبين الآثار الأخرى، إذن ما دام لا يوجد فرق شنو الفرق؟ أن يكون مفاد الخبر هو حكم شرعي أو يكون مفاد الخبر نقل رواية عن شخص آخر، فإن الآثار تترتب ما دام يجب تصديق العادل. فتأمل جيدا. ومنها آية النفر. آية النفر من الآيات المشهورة على لسان الأصوليين في الاستدلال على حجية خبر الواحد، وهو قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجه الاستدلال ثلاثة أوجه، يعني تقرر في الاستدلال بهذه الآية. الوجه الأول أنه فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين لعلهم يحذرون، أو لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كلمة لعل أو ليت وما شاكل ذلك هذن من الكلمات التي تدل على الترجي والتمني، وهي في حق الله تعالى غير صادقة. الله تعالى لا يمكن أن يقال يتمنى أو يترجى، لأن التمني والترجي غالبا يصدر إما من العاجز وإما من الجاهل بالمستقبل. أنت تجهل المستقبل، لا تعلم أنه تتوفق في هذا العمل أو لا، تقول أتمنى أنه أتوفق لأنه ما تعلم بالمستقبل، أو أنه ما عندك قدرة الآن تقول أنا أتمنى أن الله يوفقني. أما بالنسبة إلى الله فهو قادر مطلق وهو عالم بالغيب مطلق. بعد لعلهم يحذرون، ما له معنى، الله في علمه يعلم أن هؤلاء المسلمين منذ عصر النبي إلى يوم القيامة كم عدد منهم يحذرون ويؤمنون وكم عدد منهم لا يحذرون ولا يؤمنون. بعد لعلهم يحذرون ما له معنى، لعل يعني ترديد شك، لا ممكن يحذرون، الله يعلم أن هذول يحذرون وما يحذرون. إذن لعلهم يحذرون هنا لعل قطعا لا يراد منها المحبوبي الترجي والتمني، وإنما تفسر في القرآن بالمحبوبية. لعلهم يحذرون يعني الله تعالى يحب أن يحذروا. هنا راح يصير حبا، هنا حبا تشريعيا مو حبا تكوينيا، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون، فإن حبه وإرادته التكوينية تساوي الوجود. هنا تشريعي يعني نحب أنكم تحذرون من وراء إنذار المتفقهين. زين، محبوبية التحذر، محبوبية الحذر تلازم وجوب التصديق. إذا ما كان أخبار هؤلاء المتفقهون ورجوعهم إلى قومهم وإنذارهم ما كان واجب التصديق، لماذا الله تعالى يحب الحذر من إنذارهم؟ فمحبوبية الإنذار عند الله تلازم شرعا وجوب تصديقهم، وأيضا عقلا شرعا واضح أن الله تعالى عندما يقول أنا أحب أن يحذرون يعني من جهة ثانية مسلم عندي أن قول هؤلاء حجة شرعا عندي. لو مو حجة لماذا أنا أحب الحذر من أقوالهم ومن إنذارهم؟ عقلنا واضح، لأنه ما دام جاءوا بالإنذار وجاءوا بالخطابات الشرعية، العقل يقول كل تكليف محتمل الثبوت أو محتمل الإثبات، أو كل تكليف أنذرت به حتى لو لم تقطع به تظن به يجب عليك أن تتحذر، لأن دفع الضرر المحتمل واجب أو دفع العقوبة المحتملة. إذا العقل لم يرى بين الحذر المحبوب عند الله وبين وجوب التصديق وحجية أخبار الثقات ملازمة أكو. ليش؟ لأنه ما دام جاءك الإنذار وجاءك البيان، بعد لا تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن ما دام الحذر محبوب يعني معناته أن هناك حجة، لولا هذه الحجة ما لمعنى محبوبية الحذر. إذن إنذارهم حجة، فالله تعالى يحب الحذر والحذر واجب. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني أنه فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين مع لام التأكيد ظاهرة في وجوب التفقه. وكل واجب كقاعدة عامة إذا ذكرت له غاية غايته واجبة التحصيل. ولما له معنى أن الواجب الذي هو ذي الغاية الواجب، ولكن الغاية والهدف ليست واجبة. زين، إذا كان الإنذار غاية للتفقه لينذروا قومهم إذا رجعوا، معناته أن الإنذار واجب. خب إنذار إذا صار واجبا معناته أنه حجة، لأن غاية الواجب واجبة، تفقه واجب وغاية التفقه الإنذار، والإنذار إذا صار واجبا يعني بعبارة أخرى يعني يجب التعبد بقول المنذر. هذا التقرير الثاني. التقرير الثالث أنه غاية الإنذار الحذر. خب الإنذار لينذر قومهم إذا رجع عليهم، الإنذار واجب، وغاية غاية الواجب راح يكون واجبا، فإذا الحذر راح يكون واجب. والحذر إذا كان واجبا معناته أنه قولهم حجة، إذا ما كان قولهم حجة لماذا كان الحذر واجبا؟ فالحذر غاية للإنذار، والإنذار غاية للتفقه، التفقه واجب غايته الإنذار واجبة، الإنذار واجب صار، وغاية الإنذار الحذر أيضا واجبة، ووجوب الحذر يلازم وجوب الإنذار وحجة قول المنذر. هذه التقارير الثلاثة، ولكن صاحب الكفاية لا يقبلها. انطبق هذه التقارير، ومنها آية النفر، قال الله تعالى وتبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إلى آخر الآية الكريمة. وربما يستدل بها من وجوه، شوفوا من البداية جاب العبارة مشعرة بالضعف، قال ربما، ما قال ويستدل بها من وجوه. أحدها إن كلمة لعل وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقي وهو الترجي، صحيح، وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقي وهو الترجي الإيقاعي الإنشائي، إلا أن الداعي إليه حيث يستحيل في حقه تعالى. شنو الداعي؟ الداعي إما الجهل، أنت تجهل شيء أنت تتمناه، أو أنه ما عندك قدرة لذلك تتمناه، لو عندك قدرة بعد ما تتمني تفعله. لذلك نقول أن الداعي عليه إما الجهل وإما شنو؟ عدم القدرة، وكلاهما في الله تعالى مستحيل. أن يكون هو الترجي الحقيقي، كان هو يعني كان الترجي الإيقاعي بمعنى محبوبية التحذر عند الإنذار، وإذا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل، ماكو بعد فصل به. إذا كان الحذر محبوبا عند الله يعني معناته أن الله يريده بالإرادة التشريعية، ولازمه شنو؟ أنه الإنذار واجب، إذن معناته أن الإنذار حجته. وعقلا لوجوبه مع وجود ما يقتضيه، يعني لوجوب الحذر مع وجود ما يقتضي الحذر. ما يقتضي الحذر ما هو؟ الإنذار، البيان الشرعي، الخطاب الشرعي. وعدم حسنه، أي عدم حسن الحذر، بل عدم إمكان الحذر بدونه، أي بدون الإنذار وبدون الحجة. ليش؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا لم يكن هناك إنذار وبيان أصلا لا يحسن العقاب، لا يحسن الحذر، ما له معنى، أنت حر ما دام المولى لم يوصل إليك أي بيان وأي تكليف شرعي. وعدم حسن الحذر بل عدم إمكان الحذر بدونه، يعني بدون الإنذار. ليش؟ لأن الذي لم يصل إليه أي بيان شرعي أصلا ما يمكن أن يتحذر، نسأل بانتفاء الموضوع، لأنه ليس في باله أن هناك أكو تكليف شرعي، لأنه غافل عن التكليف. ثانيها أنه لما وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب كما هو مقتضى كلمة لولا التحضيضية، لأنها تفيد الوجوب، وجب التحذر. زين، وإلا يعني إذا لم يجب التحذر لغى وجوب الإنذار. زين، إذن وجوب الإنذار غاية للنفر والتحذر واجب، فوجوب التحذر يكشف عن أن وجوب الإنذار بمعنى حجية المنذر وقوله. ثالثها أنه جعل غاية للإنذار، يعني جعل الحذر غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبون. هذا الصورة الثانية. بين الصورة الثانية والثالثة ماكو هلقد فرق، يعني الفرق كلاهما غاية الواجب، فقط الصيغة تختلف. احنا في الصورة الثالثة نقول ان الحذر غاية للإنذار الواجب، فإذا كان الحذر غاية لابد أن يكون واجبا، مقتضى وجوب الحذر يعني تلبيس قول المنذر لباس الحجية. ومرة نقول لا، أن الإنذار واجب لأنه غاية للتفقه، لازم كونه واجبا أنه شنو؟ أن قول المنذر حجة، وإلا لماذا يجب؟ لأنه يصير لغو. من جهة أنا أقول لهذا المتفقه يجب عليك الإنذار، من جهة ثانية أقول له شرعا أن قولك مو حجة لدى الناس، لماذا يجب علي الإنذار؟ يصير لغو. ويشكل الوجه الأول بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في المخالفة. الإشكال الذي هنا يمكن أن يفرضه صاحب الكفاية في الوجه الأول خصوصا. يقول احنا في الوجه الاول ماذا قلنا؟ قلنا ان التحذر محبوب. ليش؟ لان كلمة لعل لم تفسر بالمعنى الايقاعي الانشائي الحقيقي، وانما بمعنى محبوبية تشريعية عند الله تعالى. ولكن يقول المحبوبية قد تأتي من وراء ثبوت الملاك. مثلا أنت جاءك رواية أو حديث يدل على أن اليوم الفلاني يستحب فيها الغسل، بس الرواية والحديث مو معتبر، أنت تحتمل أن ملاك الاستحباب موجود، فإذا تغتسل برجاء المطلوبية. إذا المحبوبية موجودة ولو محبوبية محتملة. إذن إذا كان الشيء محبوبا عند المولى لا يلزم أن يكون هذا الشيء المحبوب واجبا، قد يكون محبوبا بملاك مستحب أو بملاك محتمل الوجوب. وبناء على هذا إذا المكلف احتمل وجود مصلحة أو احتمل وجود الوقوع في المفسدة وترك الشيء بعنوان أنه يحتمل محبوبية الترك عند المولى، هم يقال أنه جاء بمحبوب المولى، ماكو مانع. لا يلزم أنه كل شيء صار محبوب التحذر فهو كاشف عن أنه واجب، لا، قد يكون الإنذار مستحبا والله تعالى يحب من المؤمنين أن يتحذروا من قول المنذرين. إذن لا يستلزم منه وجوب الإنذار ولا يستلزم منه ثبوت حجية قول المنذر. ويشكل الوجه الأول بأن التحذر الهدف أصلا من التحذر ماذا؟ الرجاء وإدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفة الواقع من فوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة. بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع جوابه حسن ولكن ما يلزم الوجوب وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف. يعني إذا لم يكن هناك حجة على التكليف وتكليف قطعي التحذر مو واجب حسن. أنتم قاعد تستدلون على نقطة ما تلازم الواجب، تقولون أن التحذر حسن ومحبوب، وهذا يأتي حتى في مورد الذي أنا أحتمل وجود الحكم، وجود الملاك، أحتمل الوقوع في المفسدة، أحتمل تفويت المصلحة، هم هنا كذلك الحذر مستحب وحسن. إذن حسن الحذر ما يلازم دائما وجوبه وحجية قول المنذر أو صاحب التكليف. ولم يثبت ها هنا عدم الفصل، يعني لم يثبت هنا أنه إذا حذر كان محبوبا إذن لابد أن قول المنذر أو صاحب الحذر يكون واجب الاتباع. غايته عدم القول بالفصل، لا يوجد قائل بالتفصيل بين حسن الحذار وبين شنو، وبين وجوب تصديق المنذر، قائل بالتفصيل ماكو. لكن عندنا دليل على عدم الفصل، احنا قاعد نناقش البحث كقضية واقعية، احنا مو كلامنا في اقوال الفقهاء، احنا قاعد نقول ان الحذر مستحب او محبوب عند المولى ولكن حسنه لا يلازم وجوب تصديق المنذر. أما لا يوجد هناك قائل يقول بأن الحذر حسن وقول القائل لا يجب تصديقه، ماكو مانع، ماكو إلى قائل، ولكن احنا كلامنا في تفسير الآية، الملازمة ما موجودة. بعض المحشين مثل السيد المروج رحمة الله عليه في المنتهى الدراية أشكل على صاحب الكفاية أنه ولم يثبت ها هنا عدم الفاصل، هذه الدعوة بعيدة عن الواقع. ليش؟ لأنك تقول غايته عدم القول بالفصل، يعني لا يوجد من فصل بين حسن الحذر وبين وجوب تصديق المنذر. صاحب السيد المروج يقول هذا عدم القول بالفصل جاء من أين؟ جاء من اتفاق الأصولين والأخباريين على أنه في مقام الشك في التكليف الإلزامي في الشبهات الموضوعية لا يجب الاحتياط بل يرجعون إلى البراءة، فهذا معناته أنه أكو فصل، مع أنه في الشبهات الموضوعية يحسن الحذر أو لا، يحسن الاحتياط أو لا، نعم يحسن وحسن، ولكن مع ذلك لا دليل على أنه يجب الاجتناب. أو أن الرواية التي دلت على هذه شبه الموضوعية يجب اتباعها، ماكو ملازمة، مع أنهم يرجعون إلى أصالة البراءة. من جهة ثانية بقي حسن الحذر على حاله، إذن هذا دليل على أنه ثبت عدم ثبت الفاصل. هناك فصل بين حسن الحذر وبين شنو؟ وبين عدم وجوب قول المنذر وعدم تصديقه. والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار. هناك إشكال على وجه الثالث والرابع مشترك بينهما، لذلك ذكرت أن الصورة الوجه الثاني والثالث قريبان جدا، كأنما وجه واحد ولكن صياغتهما تختلف. نحن قلنا أن التفقه واجب، غايته الإنذار واجب، ووجوب الإنذار يلازم وجوب تصديق قول المنذر، وإلا يستلزم لغوية وجوب الإنذار. الصورة الثالثة شنو قلنا؟ قلنا أن التحذر غاية للإنذار الواجب، لأن الإنذار واجب لكونه غاية للواجب وهو التفقه، ومقتضى وجوب التحذر أن قول المنذر حجة، وإلا إذا لم يكن حجة لماذا يجب علي أن أتحذر من قوله؟ صاحب الكفاية يقول عندنا إشكال فني في الصورتين، وهو أنه من المحتمل أن قول المنذر الذي تفقه في الدين وجاء إلى قومه ورجع إلى قومه وينذرهم، هذا من باب شنو؟ من باب أنه يريد أن يفقه الناس ويعلمهم المسائل الشرعية بحيث يصلون إلى مرتبة اليقين والإطمئنان بالمسائل. إذن يجب الحذر، يجب الإنذار، يجب التفقه، الغاية القصوى من هذه الواجبات الثلاثة أن الناس يعرفون دينهم. إذن إذا قول المنذر ما أفاد العلم ولا الإطمئنان، بل أفاد فقط مجرد الظن، ما يستفاد من الآية أنه حجة. ونحن نريد أن نثبت بهذين التقريرين أن قول المنذر حجة مطلقة، إن أوجب العلم لحجية العلم ذاتية، إن أوجب الإطمئنان لحجية الإطمئنان لأنه بحكم العلم عرفان، إن أوجب الظن حجة لأنه يجب الإنذار ويجب التحذر، وهذا لا يمكن إثباته بالآية. والوجه الثاني والثالث يشكل عليه بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التعذر تعبدا. مقصود من إيجاب التحذر تعبدا شنو؟ يعني يجب التحذر وإن أفاد قول المنذر ظنا، هذا يسمى تعبد بعد، لأن احنا قاعد نتعبد بحجة هذا الظن. لعدم إطلاق في الآية يقتضي وجوب التحذر على الإطلاق. ليش لعدم إطلاق؟ لأن من المحتمل قويا أن يكون وجوب التحذر مشروطا بإفادة قول المنذر العلم أو الإطمئنان، ضرورة أن الآية قاعد يبين وجه عدم الإطلاق، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غاية التحذر، ولعل وجوب التحذر كان مشروطا بما إذا أفاد العلم، أي علم ماذا؟ قول المنذر. لو لم نقل بكونه مشروطا يعني لعله، لو لم نقل مو أنه لعله 100% واجب الحذار وواجب الإنذار، إذا أوصل للناس الرسالة الصحيحة والناس صار عندهم علما، أما إذا الناس ما حصل لهم العلم شكوا في هذا المنذر يكذب أو يصدق صحيح لأن عدة سوء السابقة وما حصل لهم العلم، قد أنه نقول قاعدة قبح العقاب لا بيان تشملهم، مواجب عليهم الحذر، لأن يقولوا إحنا ما عندنا يقين هذا صادق في كلامه، هذا كان له كذا وكذا من السابقة السيئة. فإن النفر إنما يكون لأجل التفقه وتعلم معالم الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، كي ينذروا بها المتخلفين أو النافرين على الوجهين في تفسير الآية، لأن الآية فسرت بوجهين، الذين يتفقهوا في الدين ويرجعون قومهم هم الذين كان يذهبون مع النبي للغزوات بعدين يرجعوا إلى المدينة وينذرون قومهم، أو لا العكس، الذين كانوا يبقون عند النبي في المدينة يتفقهون بحيث أنه إذا رجعوا إلى قومهم أو إذا رجعوا الذين راحوا للحرب يعلمونهم ما ذكره النبي في هذه الفترة. فهناك تفسيران، التفسير الأول هو الذي أكثر شيء تناسب مع مفاد البحث، ولا التفسير الثاني هم مناسب، ماكو فرق سواء كان المتفقهون هم المخلفون عن الحرب أو كانوا هم النافرين مع الحرب. على الوجهين في تفسير الآية، لكي يحذروا إذا أنذروا بها، ومقتضاه إنما هو وجوب الحذر عند إحراز أن الإنذار كان بها، يعني كان بالأحكام، أي كان بالشريعة والتفقه ومعرفة ما جاء به الرسول. يعني إذا أحرز المنذر إليه أن هذا حديث النبي علما أو اطمئنانا، أما تعبدا وظنا ممكن أنه نقول لا مواجب عليه، خصوصا أن الآية في مقام بيان أهمية التفقه في الدين، ومن الواضح أن الهدف من التفقه في الدين للمعرفة القطعية مو المعرفة الظنية والتعبدية. ثم إنه أشكل، هذا إشكال آخر يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين. الله صلى الله عليه وسلم.